أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحق. هذه من وصايا لقمان الحكيم لابنه يعظه، وأول موعظة يعظ ابنه ويوصيه بها ألا يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد ساق الله عز وجل هذه الموعظة في كتابه سبحانه لتكون موعظة خالدة إلى قيام الساعة، ينصح كل إنسان مؤمن أبناءه بمثل هذه الموعظة. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف بابنه؟ كل إنسان يحب أن يكون أفضل من غيره، ولكن يحب أن يكون ابنه أفضل منه. هذه العادة في الناس، أنك تحب أن تكون أفضل من غيرك، ولكن تحب لابنك أن يفضلك وأن يكون خيرا منه. فهذا لقمان يعظ ابنه بالموعظة التي تنفع الابن ويعود النفع على الأب، لأن الابن من كسب أبيه. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم نصح ابنه في موعظته العظيمة له بأنه يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخاف من الله الذي يعلم ما دق وما عظم، يعلم كل شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فيعظ ابنه خف من الله سبحانه، الله يعلم كل شيء. لو أنك أخفيت عملك في مكان لا يطلع عليه أحد من الخلق فالله يطلع عليه. لو أنك أخفيت معصيتك في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في مكان تظن أن لا يطلع أحد عليه، فالله يعلم ما الذي تفعل ويحاسبك عليه. فذكر هذا المثل: لو أن هذا العمل كان عملا يسيرا صغيرا بقدر مثقال حبة الخردل، بجزء من حبة الخردل التي هي أقل الحبوب حجما ووزنا، هذه الحبة الصغيرة التي هي دقيقة جدا، لو أن العمل كان بمقدارها وأراد الإنسان أن يخفيه فأخفاه في صخرة، كما لو أخفى هذه الذرة الصغيرة بداخل صخرة عظيمة كبيرة وألقيت هذه الصخرة في مكان في السماء أو في الأرض، أراد الإنسان أن يخفي ذلك لم يخفى على الله سبحانه تبارك وتعالى، فإنه المطلع على كل شيء، الرقيب على كل شيء. قال لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. السماوات مأمورة والأرض مأمورة، وكل شيء يأمره الله كن فيكون. الإنسان لو خبأ شيئا في الأرض فالله عز وجل يأمر الأرض التي جمعت هذا الشيء في باطنها أو فوقها أو تحتها ائتي بما فيك، فالأرض تأتي به مطيعة لله عز وجل. ها هو شفت الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يسهكوه ثم ينتظرون في يوم شديد ريحه فيذروه في البر والبحر، فعلوا ذلك بأبيهم، خاف من الله فأراد أن يهرب بهذه الطريقة. فإذا بالأمر على الله غاية في السهولة، يأمر الأرض اجمعي ما فيك، هات ما فيك من هذا الإنسان، جمعت الأرض ذرات هذا الإنسان وأتت به لربها سبحانه، وقال للبحر هات ما فيك، فأتى خزينة خزن الإنسان نفسه فيها، فإذا بالبحر يأتي بما فيه، وإذا بالبر يأتي بما فيه، ويجمع الله هذا الإنسان ويقوم لينطق ويواجه ربه سبحانه وتبارك وتعالى لما فعلت هذا الشيء، لما فعلت هذا الشيء. لا تقدر أن تعجز الله سبحانه تبارك وتعالى، فالله يعلم كل شيء، والله يحفظ كل شيء، ولا يغيب عنه شيء. إذن فالإنسان إذا كان يراقب ربه سبحانه ويعلم أن الله يحاسبه، فليجهز ما الذي سيرد على الله عز وجل فيما قال وفيما عمله. إن الله لطيف في قضائه وقدره، خبير في علمه وتقديره سبحانه تبارك وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. جمع له الموعظة العظيمة في هذه الكلمات القليلة اليسيرة. يا بني أقم الصلاة، أعظم أركان الدين الصلاة، صلة بين العبد وبين ربه سبحانه، عبادة بدنية. الصلاة نور ينير بها الإنسان قلبه، ينير بها دنياه، ينير بها قبره، ينير به طريقه إلى الجنة بهذه الصلاة. الصلاة نور، فإذا قصر الإنسان وترك هذه الصلاة أظلمت عليه حياته، أظلم عليه قبره، أظلم عليه طريقه فوق الصراط، ضل وأخطأ طريقه إلى الجنة فسقط في النار والعياذ بالله. الصلاة نور للعبد في قلبه وفي قبره، في حياته وبعد مماته. يا بني أقم الصلاة، أقم صلاتك، عدل صلاتك، ائت بها على الوجه المستقيم، على الوجه القويم الذي ترضي به ربك سبحانه تبارك وتعالى. تقيم الصلاة كما أمرك الله سبحانه، أقم الصلاة لذكره. قم إلى الصلاة وأنت غاية في النشاط، وأنت محب لهذه الصلاة، وأنت مقبل على الله حتى يقبل الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. ألم يقل في الحديث في العبد الذي يتقرب إلى الله عز وجل: تقرب إلي شبرا، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان الذي يمشي في طريق الله عز وجل وهو محب ومقبل على الله عز وجل، مستحيل أن يتركه الله سبحانه وتبارك وتعالى، مستحيل أن يبعده سبحانه وقد دنا هو من الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبد يحب الله فيحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان حبيبا لله فيقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: كنت له يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، كنت له سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا ولي الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أقبل على الله، أحب الله فأحبه الله. هذه الطاعات، الطاعات التي يتقرب بها إلى الله، أولها توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى وعدم الشرك بالله، ثانيها هذا الركن العظيم من أركان الدين وهو الصلاة، فقال: يا بني أقم الصلاة، ثم افعل جميع الطاعات، وأمر بالمعروف. وإذا أمرت بالمعروف يعني بشرع الله سبحانه الذي بين لك هذا واجب، هذا مستحب، هذا حلال، هذا مباح، يبقى هنا تأمر أنت بما أمرك الله عز وجل به. ولن تأمر إلا وقد ائتمرت أنت، بدأت تأمر الناس بالصلاة وأنت تصلي، تأمر الناس بالصيام وأنت تصوم. فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واللام هنا للجنس، واللام في الأولى أيضا للجنس، فقال: وأمر بالمعروف، بجنس المعروف، بجنس المعروف، بكل ما هو معروف، بكل ما هو خير وطاعة لله سبحانه أؤمر به وأتمر به. كل ما هو منكر، كل ما هو بعد عن الله سبحانه، انتهي عنه وانهى غيرك عنه. أؤمر بكل معروف وانهى عن كل منكر. طب النتيجة حتكون إيه؟ تكون محبة الله عز وجل للعبد الذي يصلي، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون الامتحان من الله سبحانه والاختبار. لا بد من البلاء. لا يظن الإنسان المؤمن أبدا أن يعيش في الدنيا سالما من البلاء، هذا مستحيل، مستحيل أن يكون الإنسان مؤمنا ولا يبتلى ولا يختبر. وقد قال الله عز وجل في أول العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عايز تقول أنا مؤمن من غير أي بلاء، من غير أي فتنة، من غير أي اختبار، مش ممكن يكون هذا للمؤمنين أبدا. الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد ابتلاهم الله واختبرهم وضيق عليهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالرسل جاءت عليهم أوقات عصيبة واستيأس الرسل، كاد يدب اليأس في قلوبهم من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا. في هذا الوقت يأتي الفتح ويأتي النصر من الله سبحانه، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. الله عز وجل ينجي من يشاء بفضله وبرحمته سبحانه، وقد ضاقت الأمور على أهلها من المؤمنين. يبقى لابد من البلاء، أن يبتلى الإنسان. ابتلي النبي صلى الله وسلامه عليه، فلما ابتلي قال رحم الله أخي موسى، لقد أوزي بأكثر من ذلك فصبر، فأتس بمن قال كان قبل عليه الصلاة والسلام. ابتلي أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من الخلق، ابتلاهم الله عز وجل بهم. وكان رسل الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وأولياء الله أحب الخلق إلى الله عز وجل، فابتلاهم. حتى إن بعض الأنبياء قد قتلوا، قتل زكريا عليه الصلاة والسلام، وقتل ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام، وأرادوا قتل المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأرادت اليهود قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكادوا حتى ذهب عندهم وأجلسوه تحت حائط، وكاد يطلع أحدهم فوق هذا الحائط ليرمي عليه حجرا ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا بالأقوال وبالأفعال، أوذي من الإنس وأوذي من الشياطين عليه الصلاة والسلام، ونصره الله سبحانه وأيد دينه ورفع ذكره عليه الصلاة والسلام وأجره على صبره صلوات الله وسلامه عليه. كان يصلي فتفلت عليه شيطان وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه، أو في يده شعلة من نار أراد أن يحرق بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان جالسا صلى الله عليه وسلم على خمرة، على حصيرة له، فإذا بالشيطان يوعز لفأرة فتخطف شيئا من نار وتأتي وتلقيه على حصيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتحرق عليه حصيرته صلوات الله وسلامه عليه. يمسك شيطانا بيده صلى الله عليه وسلم ويخنقه وهو يتفلت عليه في صلاته، يريد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ويتذكر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فيتركه النبي صلى الله وسلامه عليه. شياطين الجن وشياطين الإنس، شياطين الإنس، إذا بالشياطين على رأسهم أبو جهل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما. عمه أبو لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي وراءه في الطرقات يشتمه عليه الصلاة والسلام، يقول كذاب، نحن أهله، نحن أعلم به. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ليدعو الناس إلى الله عز وجل، ووراءه عمه ويقول هذا كذاب، هذا ساحر، هذا كذا، حتى يتفرق الناس عن النبي صلى الله وسلامه عليه. قريش تقف للنبي صلى الله عليه وسلم بالطريق، فإذا جاء أحد من خارج القبيلة يقولون لا تذهب إليه، إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كذا، إنه كذا عليه الصلاة والسلام. امرأة أبي لهب حمالة الحطب العوراء أم جميل لعنة الله عليها وعلى زوجها، تقف للنبي صلى الله عليه وسلم لتشتمه عليه الصلاة والسلام، ويحرفون اسمه من محمد إلى مزمم عليه الصلاة والسلام، ويشتمونه ويسبونه عليه الصلاة والسلام. هذا مما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان به هوان على الله عز وجل أن يبتلى وأن يشتم صلوات الله وسلامه عليه؟ إنها درجة للنبي صلى الله عليه وسلم عالية عظيمة عند الله، لا ينالها إلا بذلك، بالصبر على ذلك. فصبر حتى فتح الله عز وجل له، حتى نصره الله سبحانه تبارك وتعالى. كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم والله يحميه، والله يحرسه سبحانه، ولكن قد يؤذى وقد يناله من التعب وقد يناله من النصب وقد يناله من إسالة دمه صلى الله عليه وسلم في حروبهم وقتالهم وغزوهم، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل له من فضله ومن رحمته. لما فتحت الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصر وجاء نصر الله سبحانه، فتحت مكة في العام الثامن. في العام التاسع لم يذهب ليحج صلى الله عليه وسلم لوجود المشركين في مكة يحجون بيت الله سبحانه، وهم يشركون بالله وهم يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء، فلم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليطوف في وسط هؤلاء الكفار المشركين العراة، فأرسل أبا بكر في العام التاسع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى الناس، فكان في العام العاشر حجت النبي صلى الله عليه وسلم حج صلوات الله وسلامه عليه، ومعه الجم الغفير من خلق الله عز وجل الذين وصل عددهم إلى حوالي 130 ألفا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، كلهم يأتمون به. فتح الله عز وجل له القلوب وفتح له الآذان، فقام يخطب في هذا الجمع العظيم في يوم عرفة، وأي صوت يصل إلى 130 ألفا من الناس بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالله يفتح الآذان فيسمع الجميع خطبته صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الحجة الوحيدة التي حجها بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه، مات بعدها بوقت يسير صلوات الله وسلامه عليه. إذن لما فتحت له الدنيا وفتحت له الأسماع والقلوب انتهت وظيفته عليه الصلاة والسلام. لم نخلقك لتجني ثمارا في الدنيا لتنال من هذه الدنيا، لا، أنت خلقت وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، بلغت الرسالة نقبلك الآن، لا تتمتع من الدنيا بشيء، ليكون نصيبك موفرا عند الله سبحانه نصيبا كاملا حظا عظيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعك من الدنيا. يبقى أي إنسان يريد أن يقول أنا مؤمن أنا صابر على أمر الله ولا يأتيه شيء من قضاء الله عز وجل وقدره، لا يأتيه شيء من البلاء، هذا إنسان لم يفهم هذا الدين العظيم الذي جاء من عند الله سبحانه، دين رسل الله، دين الإسلام. تسلم نفسك وقلبك وتوجه وجهك إلى الله سبحانه، تنتظر من الله سبحانه أن يعينك على الآخرة، على الآخرة في يوم كان مقداره 50,000 سنة بين يدي الله عز وجل، ثم ترى مصيرك بعد ذلك إما إلى الجنة أو إلى غير ذلك. فالإنسان المؤمن نظرته إلى هذا المكان، إلى هذا الموقف العظيم، إن قام في الدنيا في الصلاة ساعة أو بعض ساعة يستحلي ذلك، يحب ذلك، لأنه يهيئ نفسه للدار الآخرة، للقيام بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. لذلك نصيحة لقمان لابنه لم يكن له ادخر من الدنيا، حوش المال في الدنيا، اعمل لهذه الدنيا، لا، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. النتيجة وراء ذلك إيه؟ النتيجة أن يعاديك الناس، يعاديك الناس، الناس لا يحبون من ينصحهم، من يقول لهم هذا حرام، هذا كذا، هذا كذا، لا، الناس لا يحبون ذلك. الناس يحبون المجاملة، إن أنت صح، مهما يعمل من الغلط هو يريد أن يقول له أنت على صح. فإذا ابتليت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كن حليما، كن حكيما، كن على علم، كن لطيفا مع الخلق، تريد أن تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وحتى وإن كنت على ذلك لن يرضى عنك جميع الخلق، لن يرضى عنك جميع الخلق، لا يرضى الناس حتى يقال لهم أنتم على صواب في أخطائهم وما هم فيه، فلا يحبون النصيحة. وإن تحرص على الناس أن يكونوا مؤمنين لن تقدر أن تحولهم عما هم فيه إلا أن يعينك الله عز وجل على ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى لابد من الصبر، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيصبر. فإذا النفس تململت يقول لك لا صابر، تعال على نفسك شوي، اضغط على نفسك أكثر حتى تقوم لله عز وجل في هذه الدنيا بأمر دينه. اصبروا وصابروا ورابطوا، اربط نفسك على طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى متابعا مصابرا على هذه الطاعة، واتق الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يقول واصبر على ما أصابت، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. هذا الأمر الذي يخبرك الله عز وجل عنه من أمر الصبر من عزائم الشريعة، من الواجبات في هذه الشريعة العظيمة، إن ذلك من عزم الأمور. يقول ابن عباس أي من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره، إن ذلك من عزم الأمور. يقول ابن جريج أي مما عزمه الله وأمر به، والمعنى واحد، المعنى أنه صبرك على أمر دين الله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما شدد الله عز وجل فيه وألزمك به. اصبر، مش اصبر بس، وصابر ورابط وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بكل صورة ووسيلة، حتى يفتح الله عز وجل قلوب الخلق على يديك. فاصبر لأمر الله، فإن ذلك من عزم الأمور، مما أمر الله به أمر عزيمة وشدد فيه. إن أدعو إلى الله سبحانه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما تقولش أنا دعيت مرة وخلاص انتهى، لا، أصبر على ذلك مرة واثنين وثلاثة، لعل الله سبحانه يهدي على إليك أقواما لا تدري متى يفتح الله عز وجل لك. وخذ في من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في دعوته وصبره، وأيضا في قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. على كم تطلع الشمس من إنسان، من حيوان، من ملك لله عز وجل على الأرض، خير لك من أن تأخذ هذا الملك العظيم الذي تطلع عليه الشمس يكون ملكا لك، خير لك أن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، إن ذلك من عزم الأمور. ويقول لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، التصعير من الصعر، قال هذا الجمل فيه صعر وفيه صعار، يعني اتلوت عنقه، يأتي مرض من الأمراض في رقبته يوم رقبة الجمل تتلوى تتعوج رقبته. فهذا مثل وصورة للإنسان المغرور المتكبر، ليل وراسه يبص من فوق للإنسان متكبرا متعاليا معوج ماشي عوج رقبته على الناس، فاكر نفسه أعظم من غيره. هذا الصعار الذي تصاب به الدواب مرض في الدواب، فهو مرض في قلب هذا الإنسان الذي عوج نفسه على الخلق وتعالى عليهم ونسي نفسه، وهو أذل وأحقر ما يكون في هذا الحال، حال استكبارهم. ولا تصعر خدك للناس، هذه قراءة الجمهور، وقرأها نافع وقرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، قرأ ولا تصاعر خدك للناس، المصاعرة الميل بالخد، بمعنى أن يخلي خد عالي وخد واطي يعوج راسه يعوج رقبته على الناس متعاليا مستكبرا. هذا الإنسان المتكبر أحقر ما يكون، وأذل الخلق عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وأخسر إنسان يكفيه هذا الإنسان خسرانه، أنه يوم القيامة نار جهنم يخرج منها عنق، يد تخرج من النار يصرخ في الناس وكلت بمن يشرك بالله سبحانه، وكلت بالجبارين والمتكبرين، وكلت بالمصورين الذين يضاهئون بخلق الله سبحانه. فهذا العنق الذي يخرج من النار موكل بثلاث أصناف من الناس، منهم المتكبرين يخطفهم من الموقف في القيامة، يخطف إلى النار، يخطف إلى النار هذا الإنسان المعوج، معوج تعالى إلى نار جهنم هي اللي هتعدلك النار والعياذ بالله. احذر من الكبر، احذر من الغرور. الإنسان يرى في نفسه إنه حاجة تانية أعلى من الناس، ويكون في حقيقة نفسه من أخسر ما يقول. الإنسان الذي هو كريم الطباع، الذي هو حلو الشمائل، الذي هو حسن الخلق، يجد في نفسه إنه زي الخلق، ما ما هوش أحسن من حد بحاجة، بل يمكن الناس كلهم أحسن مني، فينظر للناس بذلك متواضع، يرى في نفسي أنه أنا أحسن من الناس في إيه، ما أناش أحسن منهم بحاجة، كلنا خلق الله سبحانه، وهيأ الله كل إنسان لما يصلح له. الإنسان المتكبر بداخله النقص يستشعر أنه ناقص، فإذا به يريد أنه يحلو على الغير، يتعالى على غيرهم علشان يداري العيب الذي فيه والنقص والهوان الذي يشعر به. تلاقي الإنسان الجاهل يقوم يكلم الناس كأنه عالم، ويحاول يعرض لسانه ويحاول يكلم له كلمتين إنجليزي وكلمتين عربي عشان يوري أنه هو حالي، حقيقة هو ولا حالي. هذا الإنسان يستشعر بذلك في نفسه، يحب يداريه بالتعالم على الخلق، بكثرة الجدل. الإنسان العالم لا يجادل، هيجادل ليه؟ ما هو عارف الأمر، لا يحتاج إلى جدل فيه. الجاهل يريد أن يجادل حتى يري نفسه أنا بعرف، عشان يتقال عليه أنه يعرف ذلك. ولذلك هذا الإنسان يستحق أن يكون في النار يوم القيامة مرائي بعمله، يريد أن يظهر للناس أنه أفضل منهم. هنا يقول لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، لا تستكبر على الخلق، ولا تمشي في الأرض مرحا. يمشي على الأرض مرحا، المرح المقصود به هنا إنه الفرح اللي الإنسان يفرحه، يحس إنه طاير على الأرض، إنه أحسن من غيره وأغنى من غيره وإنه فوق الناس كلها. هذا مرح الإنسان، يستشعر في نفسه إنه مبسوط زيادة عن اللزوم، يبقى يمشي يدوس على الناس كلها قصاد إنه هو مبسوط، عايز يفرح وعايز يسر بفرح وغيره، مش مهم يزعج كل الخلق، المهم هو يفرح، مش مهم يؤذي الناس كلها، المهم هو يظهر فيها. لا تمشي في الأرض مرحا، علامة المستكبرين لا يراعي حقا لغيره أبدا. مرحه فيه الأشر، فيه البطر، فيه الطغيان على الخلق، فيه مجاوزة الحد مع الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أعطاه الله نعمة صلت هذه النعمة على معاصي الله سبحانه علشان يفعل هذه المعاصي، يوم ربنا يغنيه بمال لك هعمل فرح ما تعملش أبدا، حجيب في كذا وجيب في كذا، واسهر نعمل حشيش ونجيب مخدرات ونجيب خمر ونجيب كذا. طغى، إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. هذا مرح الإنسان، إنه فخور بنفسه، متعالي على الخلق، عايز يفرح، عايز يعيش، وناسي أن وراءه الموت بعد ذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، ما تمشيش على الأرض، تدبدب على الأرض وإنت ماشي، لا تمشي على الأرض مرح. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، مشي لطيف، مشي خفيف على الأرض، ما بيدبدبش، ما يرفع رجليه، ما بيقولش الناس أنا هو اللي ماشي، لا، إنسان يمشي متواضع. وليس معناه أنه يتماوت في مشيه، يمشي زي الميت على الأرض ما بيتحركش، له كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حاجته صلى الله عليه وسلم، ويكون سريعا في مشيه، ولكن فيه هدوء وفيه طمأنينة عليه الصلاة والسلام، وفيه إسراع لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن المؤمن هين لين، فيه لطف وفيه رفق وفيه مودة للخلق. قال الله عز وجل هنا على لسان لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال يختال نفسه، يعجب بنفسه، يتعاجب برأيه. هذا فيه الخيلاء الكبر، فخور مفتخر بنفسه وماله، هذا بغيض إلى الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.